بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الخير. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، من شرع علينا منك برحمتك يا أرحم. كنا في بيان التفريعات التي فرعها السيد خوي رحمه الله على ما بنى عليه، على مبناه مسألة تفسير التعبدية، تفسير عبادية الطهارة الثلاث. وفسر العبادية كيف؟ أن العبادية تنشأ إما من الأمر النفسي تذكيرا يعني، أو من الأمر الغيري. من الأمر النفسي هو عبادة، أو من الأمر الغيري مجرد إضافة لله عز وجل فهو أيضا عبادة. فر عليه أمور، ثم ذكر كلام السيد الطباطبائي رحمه الله، السيد محسن الحكيم، في قوله في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وقال أن هناك حيثيتين ولا مانع من ذلك. السيد الخوي رحمه الله قال الفرق بين الحيثية التقييدية وحيثية التعليلية. أنا إن وقفناه شو الفرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، أرجو الالتفات جيدا. أول شيء معنى الحيثية هو بيان المراد من يعني أنت إحنا في عنا حيثية تقييدية وحيثية تعليلية. الحيثية إيش معناتها؟ إحنا عنا مقيد، الحيثية عنا قيد ومقيد وتقييد، في عنا نسبة تقييد. حيثية شو مراد منها؟ مراد منها بيان هذه النسبة، يعني عندي مقيد وقيد. عندما نقول حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية ما بيعودي، فالحيثية عبارة عن بيان مراد من النسبة شو هي، أي شو يعني حيثية، يعني نسبة بينهما تعليل أو تقييد احتراز شو وضع. فالمراد من الحيثية معنى الحيثية يعني بيان المراد من التقييد، القيد شو هو. فإن القيد والمقيد يربطهما نسبة وهي التقييد، وهذا التقييد على أنحاء، أنحاء كثيرة جدا، ولذلك يحتاج إلى تمييز، وعرفوا التمييز في علم النحو. إذا تذكروا في علم النحو قالوا التمييز هو الفضلة التي تبين من بهم من الذوات أو النسب، بعكس الحال، الحال هو الفضلة التي تبين من بهم من الهيئات. فالحال كيف جاء زيد راكبا مثلا، راكبا حال تبين، لأنه جاء زيد وحالة، والحالة التي أتى بها مبهمة، راكضا ماشيا بالسيارة بالطيارة كيف جاء، باكيا ضاحكا، هذه حالات. فالحال الفضلة التي تبين من بهم من الهيئات. التمييز هو الفضلة التي تبين من بهم من الذوات أو النسب. الذوات مثل جاءني 30 رجلا، فثلاثون مبهمة، 30 امرأة، 30 رجلا، 30 تفاحة، شو اللي جاء فلا أدري، 30 مبهمة، فبدي ميزة، بدي بينها. فالتمييز عبارة عن بيان، هذا تمييز المفرد. في أنا تمييز نسبي أيضا، تمييز نسبة الفعل إلى فاعله أو الفعل إلى مفعوله. عندما تقول مثلا فجرنا الأرض عيونا، تفجرنا الأرض، تفجرت بشو؟ بالديناميت، فجرت ديناميتا، فجرت شو اللي صار فيها؟ فجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض، هالنسبة بين الأرض بين التفجير والأرض بلك عيونا، مش شيء آخر. كأنما قال فجرنا عيونا الأرض، نسبة الشيء إلى فاعله، اشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس، اشتعل الرأس شو؟ نارا، اشتعل الرأس ذكاء، اشتعل الرأس مش عارف شو إلى آخره، لا شيبة مثلا. لذلك النسبة تحتاج إلى بيان، ولذلك كان مسألة باب التمييز بعلم النحو، النسبة تحتاج إلى بيان. والنسب كثيرة، وما يهمنا من مقدمات الاستنباط، يعني احنا بلناش نحكي بكل النسب، مقدمات الاستنباط الذي يهمنا فيها ما هو؟ هو النسب التعليلية والاحترازية، يعني النسب التي تؤدي إلى بيان متعلق الأحكام، هذه التي ينفعنا، استظهار متعلق الأحكام، النسبة التي تؤدي إلى استظهار متعلق الأحكام، وهذا يرتبط بكون القيد تعليليا أو تقييديا أو حكميا، هذه حكميا ما كان في ذلك، لكن ذكر بعض الإخوان السيد الله يجزيه بالخير، فنذكرك أيضا. الحيثية التعليلية شو هي؟ الحيثية التعليلية ما كانت واسطة في تعلق الحكم بموضوعه، الحيثية التعليلية يعني تعلق الحكم بالمقيد إثباتا أو ثبوتا، إثباتا أو ثبوتا، كما لو مثلا أكرم العالم، أكرم زيدا أحسن لأنه عالم، فالعالم علة لإثبات الإكرام لزيد، قد تكون علة ثبوت الإكرام لزيد في عالم الواقع كمان في ملاكه، يعني الملاك والمصلحة، فالعالم علة لإثبات الحكم لمتعلقه. ولذا هذه نتيجتها شو؟ أن زيدا هو كامل متعلق الحكم، يعني أكرم زيدا لأنه عالم، فمتعلق الإكرام شو؟ هو زيد، ما في شيء تاني، زيد هو كامل المتعلق، كامله، مش زيد العالم أو حصة من زيد، حصة من حالات زيد، ليس حصة من أزمان زيد أو حالاته أو ظرفه أو أمكنته، يعني مش إنه أكرم زيدا حين يكون في المسجد، ما زيد له حالات، له ظروف، تارة يكون متعلق الإكرام زيد وشو ما كان، يعني بدون أدنى قيد، فيكون زيدا هو كامل المتعلق، تارة لا، متعلق الإكرام بعض حصص الحالات بصير ساعتها في قيد احترازي، ولذا يكون المقيد هو كامل متعلق الحكم، ومن صفاته حينئذ أنه لا يتحمل أكثر من حكم واحد، يعني زيد حينئذ نتيجة، يعني احنا بنوصل لشو؟ تضاد الأحكام، زيد حينئذ لا يتحمل أكثر من حكم واحد، يعني إكرام زيد إما حرام أو حلال، واجب منهي مستحب، واحد بس، يعني لا تستطيع أن تقول يجب إكرام زيد ويحرم إكرام زيد، هذا محال عقلا، ليش؟ لما بيناه من أن الأحكام الخمسة متضادة، ومثاله أكرم زيدا العالم، فالعالم هنا حيثية تعليلية بمعنى لأنه عالم، لأنه عالم، فزيد نتيجة في الحيثية التعليلية زيد هو كامل متعلق الحكم كل هذه الحيثية التعليلية. الحيثية التقييدية ها الحيثية التقييدية هي لبيان متعلق الحكم ساعة وضيقا، يعني إلى علاقة في بيان متعلق، هذيك التعليلية بس علة إثبات حكم، التقييدية لا عم بين المتعلق شو هو، هل زاد كامل المتعلق أو لا زاد العالم دون الشاعر هو متعلق الإكرام، هي لبيان متعلق الحكم ساعة وضيقة، وحينئذ فهي احترازية، عندما أقول أكرم زيدا العالم يعني أحترز عن زيد الشاعر وزيد الأديب وزيد الكاتب وإلى آخره، أنا بيكون عندي عدة زيود وزيد طبعا اسم تبوا لهذه معرفة، والقيود في المعرفة قيود الاحترازية تكون قيود توضيحية، بينما القيود في النكرة تكون قيودا تخصيصية، إذا قلت أكرم رجلا عالما يعني غير العالم لا ما تكرمه، هون عالم شو بيكون؟ أحسنته قيد احترازي تخصيصي، ليش؟ لأنه نكرة، والنكرة قابلة للتخصيص والتقييد، كان مليار زلمة صاروا قال ضيقنا دائرة متعلق دائرة الكلية، يعني بطل مطلق خلنا عبر التعبير صار عم زغرنا مقيد. الإبهام وين بيجي؟ في المعارف، زيد في عندي كذا زيد، الآن كم محمد هون موجود حاليا ما شاء الله، فكذا محمد مش هيك؟ ثلاثة أربعة كلنا محمدون، محمد عندما أقول لك أكرم محمدا، طب أي محمد؟ مبهم، هون صار مبهم، بالنكرة كلي له أفراد كثيرة، طبعا بالمعنى اللغوي كلاهما مبهم لغة، بس الصلاحة مش هيك، النكرة ما بيقولوا عنه مبهم مطلق وأقيده اصطلاحا بحكي، بينما في المعرفة شو بنعبر؟ بنقول مبهم في عدة أفراد عدة زيود ثم بوضحه توضيحي، ولذلك يكون البيان توضيحي، فأقول لك في عندي أنا عندي زيد فقيه وشاعر وعالم وكاتب وبالآخر، أقول لك أكرم زيدا العالم يعني دون الآخر، دون الآخر، وهذا ما يمكن أن يكون له مفهوم الوصف، بالحيثية التعليلية ما عندي مفهوم وصف لأن الزيد كامل المتعلق، بينما في الحيثية التقييدية بصير عندي مفهوم وصف، يعني الآخر لا هل يجب إكرام الآخر؟ هذه بالحيثية التعليلية صارت واضحة لا يجب إكرامه لأنه علة، والحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما،
كلاهما لا يجوز إكرام، لكن بالتقييدية هي جزء من المتعلق الحكم، بالتعليلية مش جزء من
أحسنت بس مش معناتها مش معناتها لا يجوز إكرامه، حسب مفهوم الوصف أكرم زيدا العالم، مفهوم الوصف هو التالي حكم بعدم جواز إكرام العالم إذا كان في مفهوم وصف، لكن لما قالوا إنه ما في مفهوم وصف معناتها الآخر مسكوت عنه، الآخر مسكوت عنه، إذا في القيود التوضيحية صار منع هذه صار فالاحترازي على قسمين، قسم احترازي في التخصيص وذلك في النكرات، وقسم احترازي في التوضيح وذلك في المعارف، رعيد الكلام، في الاحترازيات قسمان، الاحترازية القيد الاحترازي أو الحثية الاحترازية على قسمين، قسم تخصيصي في النكرات وقسم توضيحي في المعارف، إذا كان قيدا لمعرفة يصير توضيح له مش تخصيص، لأنه منه أفراد كثيرة، هو فرد واحد اللي معرفة، هذا علم، اسم علم، علم ما له أفراد، فرد واحد، فيسمى في الإصطلاح خلينا نسميه توضيحي، قيد توضيحي. بينما في النكرات أنا عندي كلي له أفراد أخصصه.
بس ما بتفرق ببحث سواء كان توضيح أو تخصيص.
احترازي بالنتيجة. ما له علاقة. طيب. الحيثية الحكمية يعني من الحكمة جاية، وهي لبيان الحكمة من الحكم، فهي كالتعليلية من جهة كون المقيد لبيان كامل المتعلق.
كامل المتعلق كامل المتعلق؟
ايه؟
يعني لأنه
بالعلة
في كامل
المتعلق، الحكمة كامل المتعلق. الحكمة أصلا رح نقول الحكمة لا ما ما لا تنفعنا في الاستنباط، لأنها تتخلف وهي شبه العلة. يعني علة لكن يمكن أن تتخلف، يمكن تكون موجودة، ما يمكن تكون موجودة، نوع من الإرشاد إرشاد إلى حكمة الحكم من دون أن تكون علة يدور مدارها الحكم وجودا وعدما، لذلك لا تنفعني في مقام الاستنباط. يعني فهي كالتعليلية في مقام كون المقيد لبيان كامل المتعلق، لأن الفرق أن الحكم هو كون الحكمة في الحكمة قد تتخلف، وهو فرق ذكروه في الاصطلاح. يعني هي مسألة مصطلحات صارت، بعضهم بيعمل مصطلح بالعكس انه العلة تتخلف الحكمة لا تتخلف. بعضهم يعني قد يقال ان هذه جميعا اعتبارات لا دخل للعقل فيها، شو تعمل احترازي وتوضيحي ومش عارف شو قصص، شو بدنا بالشغل كله، فلا دخل للعقل في والفلسفة والامور التكوينية فيها وكل احكام التكوين فيها ما العلاقة. فانه يقال ذكرنا سابقا ان الاعتبار خفيف المؤونة وملخص، لكن معنى ليس معناه أنه لا دخل للعقل كليا، بل عملنا ميزان تتذكره هو التالي، إنما يرجع من الاعتبار إلى التكوين والأحكام العقلية يخضع لأحكام العقل. إذا رجع الاعتبار للحكم لحكم العقل، هذا هو الميزان. إذا عاد الاعتبار إلى أمور عقلية، يعني وصلنا لأمور عقلية، حينئذ خضع لأحكام العقل، هذا هو الميزان. مثلا إذا اعتبرت أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، الاعتبار وين صار بالضبط؟ تبغى هذه جيدة. الوضوء عقلا ما له علاقة بالصلاة، خاصة بالصلاة. الحركات الغسل، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، شو خاصة بالصلاة؟ كونها شرط للصلاة، طب هذه بحاجة إلى اعتبار. أنا أعتبر أن هذا شرط للواجب للصلاة، لكن بعد ما اعتبرته شرط صار جزء العلة لصحة الصلاة، فخضع لقوانين العلية. يعني هو ليس يعني لا يخضع لقوانين العلية أساسا لا يخضع لقوانين العلية، ما له علاقة
بعد الالتزام.
ها لكن بعدما جعلته أنا قلت هذا علة وهذا معلول، هذا شرط لصحة هذا
بعد اعتباري.
قبل الاعتبار كل واحد لحال، ما له علاقة. غسل الوجه واليدين مثل واحد عم يغسل وجهه لحاله، لكن بعد أن جعلته شرطا لصحة الصلاة خلاص بدي اخضع لكامل احكام الشرطيه صارت، انا اعتبرته هيك. يعني مثلا انسان صفر لا شيء ما له علاقه،
هذا المثل مش اقرب الى الحيثيه
الحكميه؟
يعني احنا
من اي حكميه
يعني مش اقرب، لانه هذا شبه علة، يعني الشرط هون
ما له علة كامله. اعتبرته هو شرط بمعنى مش علة كامله، الشرط هو جزء علة.
يعني ممكن ما هو خفيف
ليس
ممكن استغناء عنه،
خفيف المؤونة عند اعتباري
صحيح
في استغناء ساعة بدي، لكن بعدما اعتبرته صرت بدي احترمه. يعني من قبيل واحد مثلا اجنبي كليا عن امرأة اجنبي، فليس له احكام الزوجية، زوجتي لا له حق يطلع فيها ولا يلمسها ولا واجب عليه ينفق عليها ولا ما يحزنون. بمجرد ان صار في عقد زوجية وصار زوجية بينهما، يعني صار في اعتبار زوجية، انقلبت القصة، هو نفسه خضعت حينئذ الأحكام الزوجية.
هذا مفهوم انتزاع.
زوجية اعتبار وليس انتزاع، لا ليس مفهوما انتزاعيا بل هو مفهوم اعتباري. وهذا ما كثار إخوان
ها؟
شو بدنا خلاف؟ هي مسألة اصطلاحية بلا مع الاصطلاح. لا لا ال- ال- الزوجية أمر اعتباري محض، واللي بيقول انتزاع مش فاهمين شو القصة. مع احترامي له يعني ليس له أي واقع بالضبط. نعم يحتاج إلى سبب إيه؟ ليس له أي واقع خارج الاعتبار أن تزع منه المعتبر. لا ما أمر الاعتباري محض، ومن يقول بالانتزاع الله يسامحه الله يجزيه. يعني ما له انتزاع شو
راح
يعني إن شاء الله عز وجل.
ها؟ إن شاء الله. عشان الاحكام.
ايه على اي حال، فمجرد في عنا عالم اعتبار، فذا مثلا بالشرطيه، الشرطيه لها احكام، الشرطيه لها احكام. هلا طالما شيء منه شرط لا يخضع لاحكام الشرطيه، بس انا عندما اعتبرته شرط اسمعني خضع، ما انا اعتبرته هاي شو، بس اعتبار على الحل من دون خضوع لاحكامه. والله انا اعتبرت فلان زوج لفلانه، بس ما خص احكام الزوجيه. شو يعني زوجك؟ الاعتبار لاجل يعني يصبح موضوعا لاحكامه، مو الاعتبار هذا معناه موضوع الاحكام. فلذلك ذكرنا المساله السابقه وحكينا فيها، فصلنا فيها شوي دخول العقل والفلسفه والامور التكوينيه وكذا، ليس مرفوضا مطلقا لا، بل الاعتبار له، الاعتبار له مجاله، والعقل ايضا له مجال، الاعتبار له مجاله والعقل له مجاله. ومجال الاعتبار انه اساسا مش موجود، يعني هذا ليس شرطا وهذا ليس عله وهذا ليس موضوعا، ما له علاقه. لا مثلا موضوع الزوجيه هي المراه، بلش ولا حاليا علمانيا لا، موضوع الزوجيه قد يكون رجل لرجل، شو المشكله؟ اعتبار محض. قد يكون حيوان، بلش ولا انه فليكن واحد يتزوج الكلب تبعها مثلا زوج لها، ويصير عقد زواج رسمي وكل شيء، وهو احترام الزوج بده تحترمه،
واجب تنفع عليه،
وواجب هو ينفع عليها يصير والاخري. لا بعد ما صار الاعتبار
يورث
وكل شيء طبيعي، فهيك خلص يعني صار، بس صار هالاعتبار خضع لاحكام الزوجيه. والا شو قال معنى الاعتبار؟ بلا طعمه فلسي. فقبل الاعتبار لا شو. المناطق قد تكون مناط تعليلي، قد يكون مناط احترازي، يعني مناط في اي شيء، مناط في الاثبات او مناط في الاحتراز في القيد، هي نفس الشيء والله العالم. طيب فاذا انا عندي مجال اعتبار ومجال عقل. مجال الاعتبار هي الصغريات، الوضوء شرط، هذا مجال الاعتبار، قد ما بدك اعتبر، شرط غسل، شرط المسح، شرط النية، شرط عدم، انت فيك تعتبر ما شئت، اعمل اللي بدك. مجال العقل هو الكبرى وهو قوانين العلية. خلصنا هون هذا التوضيح، الفرق بين حيثية علية وحيثية تكوينية. الفرع الثالث اللي احنا نرجع عليه، كنا عم نحكي بفروع صح؟ يعني سيد خوي رحمه الله عنده مبنى ان العبادية نشأت من احد امرين، اما ان نصرف النظر الى خصوص الامر الاستحباب النفسي فيكون العبادية ناشئة من الاستحباب النفسي، وأما أن التوصل ويكون العبادية ناشئة من قصد التوصل لأنه إضافة لله عز وجل. فرع على هذا الفرع الأول الثاني الثالث ذكرناهم، لأن هذا الفرع الثالث سيدكوي فرع عليه هو التالي. في شيء محل ابتلاء، يعني مثلا أتوضأ لأجل الطواف، مسألة فقهية محل ابتلاء، أتوضأ لأجل بمكة أتوضأ لأجل الطواف، ثم بدا لي ألا أطوف، أتوضأ لأجل الطواف ليس لأنه مستحب بنفسه، مش لأنه أتوضأ للكون على الطهارة،
لخصوص الطواف،
لأجل الطواف أحسن، أتوضأ لي أجل الطواف. فإذا قصرت النظر على الواجب الغيري، على القصد التوصل، على الوجوب الغيري، فهل ثم بدا لي ألا أطوف، بطل الطوف، هل الوضوء صحيح؟ شو تقوله؟
لأجل الصلاة أخرى يعني
بطلت لا طوف ولا صلي، راح عندي شغل، توضأت لأجل صلاة أو لأجل وضوء لأجل طواف، ثم بطلت. عندما توضأت لم ألتفت أصلا
إلى
أي عمل آخر، إلى الاستحباب النفسي، حتى أقول أنا في مستحب نفسي يجعله عبادة. طب شو وجه العبادية هون؟
في وجه
قربة، معناه أن غفلنا أي خشوع القربة هون، وين صارت؟ وين صارت القربة؟
في وجه بالصحة
ها؟
وجه
بعمل اخر
وجه يعني الصحة مولانا، لانه حال اللي تم الوضوء كان
صحيح حال، بس هو قصد التوصل
صح، وقت به بقصد التوصل، لكن ما حصل التوصل يعني مانع، يعني
ما حصل الوصول،
ما حصل الوصول،
لم نصل،
ما حصل الوصول،
وصول ما صار
صحيح،
لكن انا نويت قصد التوصل عبادة،
هو مطلوب قصد التوصل وهو متحقق،
ها قصد التوصل احد اسباب العبادية وقد تحقق. بس اخوي فرع التفريع بقول من بركات هذا الرأي تصحيح المقدمة لو لم يحصل ذو المقدمة
وفاقا إلى
وفاقا إلى ما ذهب إليه بعض المعاصرين. فالسيد خوري أيد هذا المعاصر بصحة الوضوء بهالحالات.
ورد أفكار
ولكنه غير سليم.
يستطيع أن يقوم بعمل
مجرد هو سؤال سيد خوي قال العبادية تنشأ من أحد أمرين، إما من استحباب النفس للوضوء
أو
لقصد التوصل بها إلى واجب آخر. ليش مجرد إضافة لأنه واجب لله عز وجل، الإضافة لله عز وجل تؤدي إلى عبادية. هذه إضافة لله عز وجل. كيف
هو أول ما نوى ما نوى إلى استحباب،
ما في استحباب نفسي بس قصد التوصل للغير، القصد هذا جامل عبادية لأنه إضافة لله عز وجل. أنا عم بعمل عمل نسبة لله عز وجل، هذا رأي سيد خوي أحمد وهو صحيح. طبعا إحنا رح ننفيها، لا رح نشكل على الموضوع هذا بس شوي تبوا شوي. فإذا الفرع الثالث الذي فرع عليه السيد رحمه الله ما بنى عليه من توجيه عبادية الطهارات الثلاث هو أن العبادية يكفي فيها قصد التوصل إلى الواجب النفسي. يعني أنا توضيت لأجل واجب نفسي وهو الطواف، لم أنظر إلى استحباب الوضوء بنفسه كليا حتى أقول أن العبادية ناشئة من استحباب النفس، من الاسم، بل قصدت التوصل إلى الطواف،
إلى
الإضافة. هل مجرد أقصد التوصل إلى واجب أمر الله به يعني أنا عملت شيء بإضافة لله عز وجل، نسبة لله عز وجل، هذه النسبة تعمل لي عبادية. هو أكبر، هو أن العبادية يكفي فيها قصد التوصل إلى الواجب النفسي، وإن لم تكن موصلة فعلا إليه. يعني أنا بطلت طوف، الوضوء ما وصلني للطواف صح، بس الوضوء بضل صحيح، فأستطيع أن أصلي به مثلا إذا رحت لي مشوار. يعني أنا توضيت حتى طوف وشوي بطلنا، إجي واحد قال لي الله يمشي على الغداء، ناطرينك على الغداء جماعة، رحنا نتغدى، بقيت على وضوء إلى المغرب، هل أستطيع أن أصلي فيه الوضوء أو لا؟ فالسيد خوي رحمه الله بقول بناء على ما ذكرناه من كون العبادية تصح ولو بقصد التوصل، يعني أنا توضيت حتى أوصل للطواف الذي أمر الله به، يعني نسبته لله عز وجل، هذا القصد كاف لعبادية، لجعل الوضوء عبادية.
نحن مخالفون، إن سلمنا بالإما وإما إما التوصل أو الاستحباب النفسي لابد أن نسلم بالنتيجة
وهي الصح.
سلمنا بالقاعدة
أنا بقول تالي، حتى لو سلمنا بما سلم به بما ذكره سيد الخوي، وشي فكرة سيد الخوي واضح.
نعم.
ونقول
طب مولانا إذا تحقق التوصل توقف للطواف وتقص وبعدين إيش الصلاة؟ ما بستطيع أنا أصلي بهذا الوضوء؟
بلى صح.
بلى
التداخل ما بيصيره؟
إيه، لأنه الوضوء صح خلاص ما عادش مشكلة، بس كلام لا هونيك مش هيك، إنه أنا لم أطف.
لو وجود المانع ما يرفع المانع؟ يعني
أنا لم أطف.
طرق ما نما للطواف.
هذا رأي، يعني هذا أنت عم تأيد ما ذهب إليه جناب الشيخ الذي أيده السيد الخوي رحمه الله.
سمحت الشيخ.
وأنت أيدته كمان؟
لا.
شو الإشكال عليه؟
حتى لو طاف سيدنا يعني.
لا إذا طاف بصح بناء على مبنى بصح.
هل هو يكون
إضافة لله عز وجل كيف؟
بناء على الوضوء مصور لعمل آخر.
بناء على مبنى السيد الخوي.
مصور لعمل آخر لصلاة الظهر لصلاة العصر بهذا
الحال. إيه؟ مجرد صح الوضوء صرت اتفضل في
مكان الطواف.
الكلام انه هل يا ترى لو تم الطواف
نعم
الوضوء صار صحيح؟
هو قيده بس بالطواف،
لا قصد التوصل للطواف بس، فصح الوضوء. اذا صح الوضوء استطيع ان اصلي به اي شيء، يعني استطيع ان افعل به اي فعل مرتبط صار عباده، مجرد صار عباده خلاص. هذا كلام السيد رحمه الله، فاستطيع ان اتوضا واصلي لاي افعل لاي شيء،
يعني تلبس بالعباده.
لا بس صار أدى إلى أنه صار عبادة. ليش؟ لأنه أضفت الوضوء لله عز وجل، نسبة لله عز وجل كافي، ولا يشترط وجود أمرين وعدم وجود أمر، لا يشترط وجود ذي المقدمة، لا يشترط وجود الطواف أبدا، يطلع بالنتيجة هيك. وهذا ما أيد به رحمه الله بعض المعاصرين. طيب
مولانا هون السؤال، يعني أصلي لأن الوضوء هون حكي تعليلي لأن الوضوء عبادة أو أصلي بوضوء
للطواف
توصل
فكلاهما عبادة
كلاهما عبادة، فإذا كان لأنه عبادة حيثية تعليلية صار مقدمة
لا لأنه عبادة صار استحباب نفسي
هونيك صار فيها مقدمة.
صار لا لأنه عبادة صار استحباب نفسي، ما في مشكلة وضوء الاستحباب النفسي جاء كمان على الطهارة، أنا أتوضأ كمان على الطهارة قبل الوقت بعد الوقت، وضوء صحيح كلام إذا ما في كون على الطهارة. لم أصلي للكون على الطهارة، ما التفت للكون على الطهارة كليا، ما التفت الوضوء مستحب، بس بدي أتوضى مشان الطواف، بس نسيت، بس بدي أتوضى مشان الطواف.
إنما الاستحباب النفس الغير.
ها.
إنما الاستحباب غير. ما عاد في شيء اسمه استحباب.
لا في استحباب غيري، لكن انا في استحباب غيري، هو طبعا رح يقول بالالغاء بعدين، في مستحب غيري، في مقدمه، لكن هذه المقدمه انا ملت، يعني انا التفت جعلت بتصنع عباديه لانه نسبه لله عز وجل. هذا كلام السيد رحمه الله. اذا انتبهنا معناه مراده هو تنشوف الكلام تام او مش تام. انا مش عارف بعد عندنا وقت، يمكن احنا وقتنا صار ضيق. طب انا رح لكم بتأملوا الموضوع شوية، يشير الى اشكال. اسألوا شو مقتضى كلامي رحمه الله بناء على كلامه. انا طبعا احنا رح نقول بالعبادية بكرة ان شاء الله بين الوقت، يعني كيف صارت العبادية الطهارات ثلاث عبادة، يعني لا رح ناخذ كلام لا الشيخ الاخون ولا النعينة ولا سيد الخوي رحمه الله، ما رح ناخذ الكلام كله طبعا مع اساطين، لكن انا ذكرت انه كله مشي 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 قبل متر وقفه، قبل ما يوصل للحقيقة للصح وقف. أنا بدي أقول شغلة لسه بناء على مبنى السيد، من أن العبادية في الطهارات الثلاث منشأها إما الاستحباب النفسي أو قصد التوصل. سلمنا يا أخي، وأنت فرعت على ذلك أنه لو قصد التوصل إلى ذي المقدمة، إلى الصلاة أو إلى الطواف ولم يصل، ما مشكلة، يبقى الوضوء عباديا لأني نويته لله، نويته بقصد التوصل لواجب.
العلاقة مع الله خلاص
هي. العلاقة مجرد علاقة مع الله، عملت عبادي وخلاص. هذا كلام مين؟ سيد الخوي رحمه الله. بس بسأل سؤال هون. أنا لو فرضنا يعني ما أنت عم تقول صافي قصد التوصل والتوصل إلى الواجب الغيري متهم، واجب الغيري متهم. طيب أنت قصد التوصل لواجب غيري وهو مش موجود، هذا يعني يلزمه أن قصد أمر، أي أمر وهمي وهمي يكفي في العبادية. إذا توهمت أنا مثلا واحد
يسمع الفارق،
ها مش مشكلة، بدي بكرة بنشوف قياس شو الفارق شو. إذا أنا مثلا توهمت أن زيارة الوالدين يجب الإنسان يكون على وضوء، بكرة إن شاء الله نشوفها تكفي. توهمت وهم، إجا واحد سألني قال لي زيارة الوالدين بده واحد يكون على وضوء، وهم، فتوضعت لأجل زيارة الوالدين،
شككت في الحكم.
لا لا لا، واحد وهم متوهم متوهم، لا متوهم
تصور، يعني
تصورت مخيل انه انا زياره الوالدين تحتاج الى وضوء. نعم. كيف الصلاه تحتاج الى وضوء؟ زياره الوالدين فيها ثواب واجر وتحتاج الى وضوء. هل استطيع تصحيح الوضوء
بالعموم الفوقاني
من نقدر؟ شو العموم الفوقاني؟
المستحب لا. يكون على وضوء دائما.
هيداك بطل عموم فوقاني، هيدا انتبهوا، نحن حصرنا قصرنا النظر عن الاستحباب النفسي، مش عم نطلع فيه. اذا عملنا استحباب نفسي صار منه العبادي انتهت. عم نقول هذا مش لانه استحب نفسيا، انا ما بدي اتوضا، ان لولا انا ما بدي اتوضا، لولا اني اريد توصل الى الطواف او للصلاه ولما توضيت. هذا الكلام توصل عندما اقصر النظر على التوصل الى على التوصل، عندما اقصر النظر على التوصل. هون الكلام. طب لو فرضنا انا توهمت ان بر الوالدين يحتاج الى وضوء الى طهاره، لما توضيت الا اكون قد اضفت هذا العمل لله بوهمي؟ طب هذا الوضوء لم انظر فيه انه مستحب نفسي قطعا، بل قصرت النظر على خصوص زياره الوالدين، على خصوص هذا الوهم. فهل استطيع تصحيح بناء على كلام رحمه الله؟ يمكن ان يقال ان هذا مجرد هذا الوهم صار عبادي، صحيح العبادي احسن. وهذا كلام لا يمكن التزام به.
والعبادية التوقفية
بعدين. إن شاء الله.
لما يكون فريد التوصل أو جدية قصد التوصل.
لا هو قاصد وجديا. يعني بدي يرد زور والده قاصد.
خلصت
من. غدا إن شاء الله.